ينظرون في العبارات ويعدون الكلمات وينظرون في الأحرف وفي تركيبها. أنزل الله تعالى هذا القرآن على هؤلاء الذين برزوا في العالم كله باللغة، وقال الله عز وجل له متحديا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنزله الله تعالى في 114 سورة في أكثر من 6000 آية وأكثر من 83,000 حرف وكلمة وأكثر من 600,000 حرف، وقال لهم: أتحداكم أن تجدوا كلمة في غير موضعها، أو أن تجدوا حرفا زائدا، أو كلمة أو آية ختمت بغير المعنى الذي المفروض أن تختم به. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم تحداهم الله عز وجل، قال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بكتاب من مثله، يعني أعطونا كتاب، مدام أنكم تقولون إنما يعلمه بشر، طيب أعطونا، ألفوا مثل هذا القرآن. فلم يستطيعوا، فقال الله تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما دام ما استطعتم أن تأتوا بمئة وأربعة عشر سورة، نحذف عنكم 104 سور ونطالبكم فقط بعشر سور. وليس شرطا أن تكون هذه السور مثل بقرة العمران، لا، يكفينا أن تكون هذه السور. فلم يستطيعوا، فتحداهم الله تعالى أعظم تحدي عرفه التاريخ، ولا يزال هذا التحدي ليومنا هذا لا يزال قائما نقول به في أوجه كل من يشكك في القرآن. لو جاءك واحد عربي مسلم أو غير مسلم، أو جاءك دكتور معه دكتوراه وأرفع الشهادات في اللغة، كان مسلما أو غير مسلم، تتحدى، تقول: فأتي ولو بسورة واحدة من مثله. بل كل من حاول أن يجد ولو مثل هذا القرآن ولو بسورة واحدة، صار كلامه الذي يتكلم به نكتا نضحك بها في مجالسنا. مثل ما ذكروا أن قالوا إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل في الإسلام التقى مرة بمسيلمة الكذاب، ومسيلمة من أشهر من عرف عنه أنه كان يحاول أن يحاكي القرآن. فقال له مسيلمة: يا عمر، قال: نعم. قال: ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ لأن مسيلمة يا جماعة كان يرى أنه نبي على نجد وما حولها، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي على الحجاز وما حولها. لذلك مسيلمة أول ما تنبأ ووسوست له شياطينه أخذ كتابا وكتب فيه: من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، أما بعد، فإن الله بعثني نبيك كما بعثك نبيك، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيني وبينك نصفين. وصل الكتاب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعجب من جرأته الغبي، بدأ يقرأ: إيش اللي يقسم الأرض نصفين وابتعثك نبيا وابتعثني نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اقلبوا كتابه. هذا يعني هذا ما يستحق ورقة جديدة، ما يستحق، اكتبون على نفس الكتاب، الكتاب هذا ما يستحق أن يحفظ حتى في الأرشيف، هذا اقلبوه وأرسلوه إليه. قالوا: ما نكتب يا رسول الله. قال: اكتبوا له: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الوعد قدام يا مسيلمة، وبعثوا إليه الكتاب. مسيلمة هذا وقف مرة مع عمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو بن العاص في الإسلام، فقال مسيلمة لعمرو بن العاص: يا عمرو. قال: نعم. قال: ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟ قال: يقولون إنه أنزلت عليه سورة اسمها إن أعطيناك الكوثر. قال: ما هذه السورة؟ فقال له عمرو: إنهم يقولون إنه أنزل عليه إن أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقال مسيلمة: أما علمت أنه أنزل علي مثلها؟ قال: ما شاء الله، متى أمداه ينزل عليك وأنت توك تسمعها الآن؟ قال: ما هو الله ينزل علي وينزل علي. قال: طيب، ماذا أنزل عليك؟ قال: أنزل علي سورة التفاح. والعجيب يا جماعة أني تأملت فيما روي عن مسيلمة من القرآن كله يتعلق بالأطعمة فعلا. يعني مثلا إحدى السور: والزارعات زرعا، فالحاصدات حصدا، فالطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالآكلات أكلا. كل سورة تتعلق بالأكل والشرب وما شابه ذلك. الشاهد أنه قال: يا عمر، أما علمت أنه أنزلت علي سورة التفاح؟ قال: ما شرها، اقرأ علي. قال: إنا أعطيناك التفاح. إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. يعني كل واشرب وارتاح. عمر ليس إنسانا عاديا. عمر بن العاص رضي الله عنه هو داهية من دهاة العرب وذكي من عظامي من أعظم أذكيائهم، ما يمشي عليه واحد يعطيك كلمتين ويلعب عليه. فلما قال له مسيلمة أن أعطيناك التفاح وصلي وارتاح ودع عنك الصياح، قال له عمر، وعمر يعني كأنه يقول يعني اللي بيننا أكبر من كده يا مسيلمة تلعب علي. فقال له عمر يا مسيلمة، قال نعم، قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. ما يحتاج أقول لك أنك كذاب، أنت تدري أني أنا ما صدقتك أصلا. والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. ثم انصرف من بين يديه. فالمقصود أن الله تعالى تحدى بهذا القرآن تحديا لا يزال باقيا إلى يومنا هذا. بل الله جل وعلا لما أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى له وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بهذا القرآن جهادا كبيرا. فصار النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا القرآن دائما في مجاهدة هؤلاء الكفار. ألم ترى أن قريشا لما اجتمعت يوما ثم قالت لعقبة بن معيط أحد كبارها، قالت له يا عقبة هذا الرجل قد فرق جماعتنا وشتت شملنا وفعل وفعل، يا عقبة اذهب إليه وتفاهم معه. ذهب عقبة ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إني عارض عليك أربعة أمور اختر واحدا منها. قالها ما تريد؟ قال إن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا، إذا أنت فكرت في طريقة تكون بها ملك على مكة فقلت أخترع دينا أدعو الناس إليه ليصبح أنا الملك ويتبعوني، نحن نريحك من بقية المشوار، من الآن أنت ملك علينا في مكة كلها، موافق؟ لكن أترك هذا الدين الذي تدعو إليه. قال صلى الله عليه وسلم لا. قال فإن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أنت أكثرنا مالا، لكن أترك هذا الدين الذي فرقتنا به. قال صلى الله عليه وسلم لا. قال فإن كنت جئت بالذي جئت به تريد نساء، إذا أنت قلبك معلق بالنساء وبالتالي تريد أن تدخل النساء في دينك وبالتالي تستحوذ على عقولهن وقلوبهن وتعبد كما شئت، نحن من الآن نريحك عشر نساء سأزوجك الآن، لكن أترك هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم لا. فقال فإن كان الذي يأتيك جنون. لاحظوا يا جماعة، الآن هو يكلم رجلا عمره جاوز 40 وربما وصل إلى 50، يكلم رجلا من أشرافهم في نسبه، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ما يذم به لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وكانوا في الجاهلية يسمونه صادق الأمين. يعني انظر إلى هذا الظن الذي يظنه برجل لم يعرف عنه أي شيء من قبل. قال إن كان الذي يأتيك جنون جمعنا لك الأطباء فعالجوك من جنونك، فإنه ربما غلب الجن على المرء حتى يهذي بما لا يدري. والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. فسكت عقبة فقال له صلى الله عليه وسلم أفرغت يا فاجر يا زنديق يا غبي. هذه كلها أوصاف تنطبق عليه وهو بهذا الأسلوب يتكلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الألفاظ لأنها ليست موجودة في قاموسه. كل ينفق مما عنده، كل واحد يطلع الكلام اللي مجموع في رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس في رأسه مثل هذه الألفاظ. قال عليه الصلاة والسلام له أفرغت يا أبا الوليد. شوف الأدب يا أخي، ذاك يقول له إن كانك مجنون إذا تبغى حريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفرغت يا أبا الوليد رحمة للعالمين. قال نعم. قال فاسمع مني، اسمع مني. قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم
تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
وجعل صلى الله عليه وسلم يتلو عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا. إذا أعرضت قريش عن الدين، أعرضت عن الإيمان، أعرضت عن التوحيد، أعرضت عن ترك الشرك الذي هي عليه،
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
فلما سمع عقبة ذلك وكان قد اتكأ على يديه، لما سمع صاعقة عاد وثمود وهم يعرفون عاد وثمود، قفز من مكانه ووضع يديه على فم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يقول: كفى كفى، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، عاد وثمود. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رفع يده عاد إلى التلاوة حتى وصل إلى آية السجدة، فسجد صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وقال: هذا ما عندي قرآن، تريدون شيء آخر؟ ما في قرآن، تنزيل من الله، هذا أمر من رب العالمين، هذا ما عندي، ما في مساومة.
من
فولاه عتبة ظهره ومضى. فلما أقبل إلى قومه قال بعضهم لبعض: والله لقد جاءكم عقبة بغير الوجه الذي ذهب به، الوجه متغير، فجاء وقف بين أيديهم، قالوا: ها ما عندك يا عقبة؟ قال: يا قوم والله لقد سمعت كلام الكهنة. ما هو بكلام كهنة؟ سمعت كلام السحرة. ما هو بكلام سحرة؟ سمعت كلام المشعوذين، كلام المجانين. والله ما يشبهه، لا يشبه كلام المشعوذين ولا المجانين. والله لقد قرأ علي كلاما إن عليه لحلاوة، وإنه تكسوه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو 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 ولا يعلى عليه. ثم قال: يا قوم والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه شأن. والله العظيم الكلام الذي سمعته منه والله ليكونن له شأن. فقالوا: سحرك يا عقبة، سحرك يا عقبة. قال: يا قوم أتأخذون رأيي؟ قالوا: نعم. قال: دعوا محمدا وما يدعو إليه. الرجل يدعو إلى دين، خلوه يدعو إلى دينه، لا تقف أنتم، لا تريدون أن تؤمنوا لا تؤمنوا، لكن لا تقفوا أمامه معارضين. قال: يا قوم دعوه وما يدعو إليه، فإن ظهر، إن ظهر وملك الناس فعزه عزكم، في الأخير أنتم جماعته وأنتم قريش وأبناء عمه، فعزه عزكم وشرفه شرفكم، وإن قتل فقد كفاكم الناس إياه. قالوا: سحرك سحرك. ثم أخذوا يردون عليه قوله. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا القرآن ويتلوه على الناس كما قال الله: ويجاهدهم وجاهدهم به جهادا كبيرا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة مهاجرين إلى الحبشة، ثم قريش ذهب إلى هناك 76 ما بين رجل وامرأة، فقريش لما ذهبوا أرسلت وراءهم مباشرة عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية. وصلوا والصحابة الآن استقروا، وقد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، وشعروا بنوع من الاستقرار لما وصلوا إلى هناك. فإذا بقريش ترسل إليهم عبد الله بن أمية وعمرو بن العاص، وقفوا بين يدي النجاشي رضي الله عنه قبل أن يسلم يعني، فقالوا له: يا أيها الملك، إنه قد نبتت نابتة في قومنا، في ناس أصحاب فكر معين خرجوا عندنا واصطنعوا دينا ما هو بديننا ولا بدينك، يعني لا هم على ديننا فبقوا عندنا ولا انتقلوا إلى دينك، وبالتالي يسكنون في أرضك، فنحن قومهم ونحن أعرف بهم، أرسلهم معنا. النجاشي رجل عادل، قال: لا، حتى أسمع ما عندهم. بعث إلى الصحابة فأقبل، وقف أمامه جعفر رضي الله تعالى عنه، قال له النجاشي: ما هذا الذي بعث فيكم؟ قال: هذا رجل نعرف نسبه وصدقه، يأمرنا بصلة الأرحام، كنا قبله نأكل الميتة وندفن ويقتل أحدنا ولده خشية أن يطعم معه، ويظلم القوي منا الضعيف، فجاءنا فأرسل الله تعالى إلينا رسولا نعرف صدقه وأمانته إلى آخره. فقال له: هل معك مما أرسل به شيء؟ قال: نعم معي قرآن. قال: فأسمعني. يقول جعفر: فجعلت أتلو قوله تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني إلى آخر. جعل يتلو الآيات: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يقول جعفر: فجعلت والله أتلو عليه الآيات وأنظر إليه فإن عينيه لتذرفان من سماع لهذا القرآن. هو ما بعد دخل في الإسلام. وبالمناسبة ترى النجاشي ما كان يفهم لغة عربية وكان يكلمه عن طريق ترجمان، ولما جعفر يقرأ ما كان هذاك يترجم، يستمع إلى القراءة أولا ثم بعد ذلك يترجم، بمعنى أن النجاشي يسمع كلام لا يفهم ما هو، ومع ذلك أثر في هذا الكلام تأثيرا عظيما. بل حتى أبو سفيان، طبعا النجاشي أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، حتى أبو سفيان رضي الله عنه وقد أسلم بعد ذلك لما كان كافرا ذهب إلى الشام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث كتابا إلى هرقل. وصل الكتاب إلى هرقل قال لمن عنده كما في الصحيح، قال: اقلب لي الشام ظهرا لبطن، ابحث لي عن أي واحد عربي أحضره إلي. فكان أبو سفيان ومجموعة معه قد ذهبوا إلى الشام في ذلك الوقت لأجل التجارة، وذلك أثناء صلح الحديبية. تعرفون الشام في شمال جزيرة العرب، وكان أبو سفيان والتجار في مكة إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الشمال إلى الشام لا بد أن يمروا بالمدينة أو بحدودها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام: كما أنكم تحاربوننا وتستولون على أموالنا، نحن أيضا نمنعكم من تجارتكم. فكان يقطع عليهم الطريق كما فعل في غزوة بدر. فكانوا وقفوا التجارة إلى الشام، خلاص صار شغلهم باليمن. فلما صار الصلح الحديبية رجعوا التجارة إلى الشام مرة ثانية. الشاهد أن أبا سفيان وقف أمام هرقل. يقول أبو سفيان: سألني عدد من المسائل كما في كتاب بدء الوحي في أول الكتاب في صحيح البخاري. قال له هرقل: هل كان من أبائه من ملك؟ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأله 11 سؤالا: هل كان من أبائه من ملك؟ قال: لا. ضعفاء الناس يتبعونه أم أقوياؤهم وأغنياؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. أم أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: هل ادعى هذا الأمر أحد قبله؟ قال: لا. هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: من ينتصر؟ قال: يدال علينا وندال عليه. قال: سأله عدد من المسائل. ثم قال هرقل، طبعا كل هذا عن طريق الترجمان مترجم، ثم قال هرقل: اقرأ. أبو سفيان يفهم عربي مباشرة، وهرقل لا بد من مترجم، ومع ذلك اسمع ماذا قال أبو سفيان. يقول أبو سفيان، وأبو سفيان لاحظ شخصيته الآن وهو كافر غير مسلم، يقول أبو سفيان: فجعل القارئ يقرأ عليه، فإذا في الصحيفة: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول أبو سفيان: فجعل القارئ يقرأ، وجعلت أنظر إلى هرقل، فوالله إن جبينه ليتصفد عرقا، يصب عرق. واحد ما يفهم عربي ولما سمع القرآن جعل جبينه يتصفد عرقا. يقول أبو سفيان: من كرب الصحيفة. ثم خرج أبو سفيان وأصحابه، وقال أبو سفيان لأصحابه: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني ظهر أمر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت العرب إذا أرادت أن تحقر من أحد، كما ذكر ابن حجر في شرح فتح الباري، يقول: كانت العرب إذا أرادت أن تحقر من أحد نسبته إلى جد لا يعرف. فابن أبي كبشة واحد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم البعيدين، ما قال ابن عبد المطلب القريب أو ابن هاشم أو ابن قصي بن كلاب، لا، نسبه إلى جد بعيد لا يعرف. فإذا كان هذا يا جماعة تأثر أولئك بهذا القرآن وهم لا يفهمون العربية. ومن هداه الله تعالى ووفقه أسلم كالنجاشي، ومن ضل كهرقل وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق لكن ضن بملكه وبخل بسلطانه فلم يدخل في الحق، كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. ولا يزال أيها الإخوة والأخوات تأثير القرآن إلى يومنا هذا. واعملوا هذه التجربة، اعملها مع أي واحد كافر ما يفهم عربي، اقرأ عليه قرآن واقرأ عليه كلاما عاديا وانظر إلى الفرق. والله يا جماعة عملتها مع عدة أشخاص، آخرها قبل أمس كنت في إيطاليا وكان عندي بعض اللقاءات في عدد المراكز، فكنا راجعين من أظن فلورنسا أو كذا بلد قريب من هذا إلى ميلانو، ومسكنا حادث في أثناء الطريق، فنزلت مع الإخوة اللي كانوا معي، فأثناء المشي لننظر إلى الحادث فإذا فيه راهبتان واقفتان، هذا قبل أمس، أنا ما جئت إلا أمس الليل من هناك، فكان معي مصور اللي صور محاضراتي، نزل معه كاميرا، قلت أي فرصة تعال خلنا نعمل معهم التجربة هذه. فجئت واحدة منهم الإيطالية والثانية فلبينية، فهي تتكلم بالعربي لكن كلهم راهبات، يعني لبسات الحجاب الراهبات ولبس محتشم لبس راهبات. فعملت مع الفلبينية نفس الاختبار الذي سأخبركم به الآن. هذا الاختبار ما هو؟ إذا رأيت أحدا لا يفهم العربية كافر مثلا، لأن المسلم طبيعي أنه سيفرق بين القرآن وغيره في الغالب، فاقرأ عليه القرآن واقرأ عليه غير القرآن واسأله بماذا شعرت، هل شعرت أن هناك فرقا؟ يكتشف 99% منهم يكتشفون الفرق. خذ حادثة من الحوادث، هذا عملتها بالأمس وقبلها في نيوزيلندا قبل تقريبا سنة ونصف، كنت مارا في أحد يعني مركز المدينة وفي الغالب حوله معاهد لغة إنجليزية فيدرس فيها كثير من طلبة العرب والخليجيين وغيرهم، فمررت من هناك كان في مجموعة من الشباب العرب واقفين، تحدثت معهم قليلا ثم التفت وأسمع واحد يقرأ بصوت عالي يقرأ كلاما دينيا، يعني يردد كلمة جيسوس وعيسى عليه السلام وكذا، فنظرت فإذا في كنيسة قديمة وإذا واحد واقف عند الباب ويقرأ بصوت عالي من الإنجيل، شاب يمكن تعطيه حول 29-30 سنة. قلت للشباب، كان اللي معي شباب أكثرهم الشباب مبتعثين من السعودية، قلت شباب هذا ماذا يفعل؟ قالوا يا شيخ هذا أنت لسه جاي من أسبوع، هذا أنا صار لي 9 شهور، أنا صار لي سنة، هذا يا شيخ كل يومين 3 ونحن خارجون نرى يقرأ بصوت عالي ليدعو الناس إلى النصرانية. قلت يعني هو الآن يقرأ حتى يجتمعوا؟ قالوا نعم. وسبحان الله مركز المدينة هذا صاير مثل هايد بارك اللي في لندن، يعني اللي عنده الشيء بيبيعه، اللي عنده خطبة سيقولها، يأتون في هذا المكان. قلت طيب ما أحد منكم ناقشه؟ قالوا يا شيخ احنا ما عندنا معلومات، بعدين نخاف انه ممنوع. قلت ليش ممنوع؟ الآن أليس هو يقرأ ليجتمع الناس عليه؟ قالوا نعم. قلت أنتم ناس ولا لا؟ قالوا نعم ناس. قلت طيب اجتمع وتكلم معه. المهم توجهت إليه وحاولت وأنا مقبل عليه أن يكون يعني مبتسم بحيث أنه إذا التفت إلي وهو يقرأ يرتاح ما هو بيفزع، فأقبلت وأنا بشوش يعني، ثم حييته بتحيته مساء الخير أو مساء النور أو كذا، فصافحته كيف حالك أنت بخير وابتسمت له، ثم كنت أظنه لوحده قلت له ما هذا الذي تقرأ منه؟ قال هذا البايبل هذا الإنجيل. ثم تفاجأت أن ورائه عجوز وشايب قساوسة، أثرها الشاب هذا بس لأن أقواهم صوت يصرخ لينادي الناس، وإذا جاء الجد وجاء واحد بيتأثر أقبل الشايب والعجوز عشان عادي يعني يلقنونه النصرانية. فتفاجأت أن أمامي 3 وقف الشايب والعجوز كلاهما قساوسة وراء هذا الشاب، لكن خلاص ما دام أن طاح الفاس في الرأس ما عاد تقدر تدور. فقلت له ما هذا؟ قال هذا الإنجيل. ليش تقرأ بصوت عالي؟ قال أنا أدعو الناس إلى النصرانية. قلت أوه ممتاز، أن تدعو الناس أي واحد تدعوه؟ قال يس يس. قلت طيب ادعني. قال ها؟ قلت ادعني للنصرانية، أنا سائح ادعني للنصرانية. قال والله زين هذا، يعني ما في تعب، أول شيء أنك تحب عيسى. قلت أنا أحب عيسى أكثر ما أحب نفسي، أحب أكثر ما أحب أولادي، أحب عيسى حبا عظيما. قال أوه قد قد. قلت طيب عطرة اللي بعدها بس. قال اللي بعدها حتى العجوز انبسطت قامت تلفت على الشايب قالت هذا مير سمح يعني. قال قلت النقطة الثانية, قال النقطة الثانية أن تؤمن أن عيسى ابن الله. قلت طبعا أنا يا جماعة كنت أتكلم معهم على أني يعني ما عندي أي معلومات وأني جاي كذا أبحث عن الحق. فقال أنك تعتقد أن عيسى ابن الله. قلت تعني أن الله يحب أن يكون عنده أولاد؟ قال يس يتلفتون على بعض يس. قلت يعني الله يحب الأولاد لأجل ذلك الله عنده ولد اسمه عيسى صح؟ قالوا يس الله يحب الأولاد. قلت مدام أن الله يحب الأولاد ليش الله ما عنده إلا ولد واحد؟ مدام يحب الأولاد يكون عنده ولدين ولا ثلاثة ولا أربعة, ليش بس جاب ولد ووقف؟ مدام يحب العيال يكثر. قالوا قل طيب مدام الله عنده ولد ليش ما صار ولد وبنت؟ قل طيب مدام الله عنده ولد اسمه عيسى ليش عيسى ما صار عنده ولد؟ وبعدين مدام الله عنده ولد وين الأب والأم لله؟ قال I don't know. والتفت على العجوز يلا قاعد تنسولفين مع الشايب من الصبح تفضلي جلجل يلا. هذا مثل يقولون مرة أحد مشايخ الأزهر خرج من الأزهر وهو لابس الجبة ولابس الطاقية, يقولون فأوقفته امرأة قالت يا شيخ أنا عندي سؤال. قال إيش سؤالك؟ وسألته السؤال قال والله لا أعلم, لا ما الجواب ما أعرف يعني أتكلم بغير علم لا أعلم. قالت مسوي نفسك شيخ ولابس الجبة والطاقية ولا تعلم, فخلع الطاقية وحطها على رأسها وقال تفضلي جاوبي. يعني إذا العلم بالطاقية والجبة هذه الطاقية عليك تفضلي جاوبي. فالتفت على العجوز الفزعة قالت والله لا أعلم, التفتت على الشايب قال أنا لا أعلم I don't know. فالتفتوا علي قلت الحين عجى وقت الجد, يعني مثل ما يقولون إخواننا المصريين منين أكلك يا فرخة, جاء الجد الآن. طبعا أنا فرحت أيضا الناس اجتمعوا, الناس شافوا نقاش فاجتمع عدد كبير. يعني قلت طيب أنا هل سأسألكم سؤالا, هل سبق أن قابلتم عربا؟ قالوا لا. قلت ما قابلتم عربا أبدا؟ قالوا لا. قلت هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا عبر انترنت عبر فضائيات عبر كاسيتات عبر سيدي عبر أي وسيلة من الوسائل, هل سبق قابلتم عربا ولا شيء؟ قالوا ما ندري. قلت يعني لو أتكلم الآن عربي أو صيني أو أردو أو ما تفرقون؟ قالوا لا. قلت ممتاز أنا سأعطيكم جملتين بالعربي. وطبعا المدينة اللي كنت فيها كرايست شير في جنوب نيوزيلندا العرب فيها قليل أساسا أكثرهم يذهبون إلى أوكلاند العاصمة, فقلت أنا سأعطيكم جملتين بالعربي أريدكم أن تكتشفوا الفرق بينهما. قالوا طيب. فقلت الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. سمعتم؟ قالوا سمعنا. قلت هذه الجملة الأولى, خذوا الجملة الثانية. قالوا نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانهم ودخل إلى بيته وارتاح. هذه سورة التفاح هذه. استغفر الله وتوب إليه. فقلت لهم هل اكتشفتم فرقا بين الكلامين؟ والله يا جماعة كأني أراهم الآن. قالت العجوز واقفة في النص قالت يس والله شفت لما قال قوم عقبة له لقد تغير وجهك جئت بغير الوجه والله إن وجهها متغير. قالت يس قلت هل فهمت شيئا؟ قالت لا.
قلت كيف اكتشفت أن هناك فرقا وأنت لم تفهمي شيئا؟ كيف اكتشفت أن هناك فرقا بين الكلامين وأنت لم تفهمي شيئا؟ قالت اكتشفته بقلبي. تضرب صدرها. قلت كيف؟ قالت لما قرأت الكلام الأول أخذ قلبي ينتفض 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 معك، والكلام الثاني عادي. قلت تتوقعين الكلام الأول إيش والكلام الثاني إيش؟ قالت أما الكلام الأول فأتوقع أنه كلام الله. لا إله إلا الله، والله بهالعبارة، الكلام الأول كلام الله. قلت والكلام الثاني؟ قالت ما أدري، يمكن كلامك ولا قصيدة ولا. أما الكلام الأول قالت كلام البروفيت، النبي جاء به من الله، وأشارت بيدها إلى السماء. قلت مدام تعلمين أنه كلام الله وهذا قاعد يقرأ الإنجيل من الصبح وانت تسولفين ما تأثرتي، ولما جاء القرآن أخذت تنتفضين، مدام تعلمين أنه كلام الله وأن وعد الله صدق، فلماذا لا تدخلين في الإسلام؟ هذا القرآن صح، ليش ما تدخلين في الإسلام؟ أنا أدعوك الآن أنك تدخلين في الإسلام. تلفتت، وكان في ناس كثير يعني يمكن يصل عددهم 15 أو 20 غير الشباب اللي معي السعوديين كانوا يصورون بالجوالات، فقالت thank you very much thank you، يعني قصدها رح يعني thank you very much thank you، فشعرت ان الوضع يعني ما يحتمل زيادة فذهبت. لكن الذي أعنيه أن هؤلاء يا جماعة يتأثرون به ويفرقون بينه وبين غيره. هذا جربته مع ناس كثيرين، منهم الراهبة التي قابلتها قبل أمس ونفس الشيء، قالت الكلام الأول يختلف عن الكلام الثاني، الكلام الأول يختلف، الكلام الأول هذا قدسي رباني. ونفس الطريقة عملتها بواحد إيطالي التقيت به في ألمانيا وصورت تجدونها في اليوتيوب، قرأت عليه قرآن وقرأت عليه كلام عادي، فقال الكلام الأول كلام رباني يدخل في عروقي والكلام الثاني عادي. فعلا كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهاد كبيرا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ما هو على لحم وعظم، على جبل، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان هذا القرآن إذا نزل على جبل فعل به ذلك، فما بالك بالناس؟ يقول الله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. شوف القرآن كيف تأثيره، بل لله الأمر جميعا. إذا علمت أنت بمقدار هذا التأثير علمت أن هذا القرآن له أعظم الحق عليك. كنت قبل الحج في زيارة إلى اليمن، فعزمنا الشيخ عبد المجيد الزنداني على غداء وتغدينا عنده، ثم سألته قلت له يا شيخ أنت من أقدم من عرف في الكلام عن القرآن والعناية به والعناية بتفسيره والإعجاز العلمي في القرآن، فهل تذكر أن أحدا دخل في الإسلام بسبب آيات؟ قال كثير. قلت ها أعطني أعطني، كانت المحاضرة سألقيها نفس المحاضرة في اليمن، قلت أعطني يا شيخ حادثة حادثتين خلني يعني أزين بها محاضرتي. فقال دعينا مرة قبل أظن قال لي 30 أو 40 سنة دعينا إلى مؤتمر عن الأحياء في جدة في جامعة الملك عبد العزيز. يقول فكان من ضمن الحضور بروفيسور أمريكي كان تلك الأيام قد اكتشف أن الذي ينقل الإحساس إلى الجسم هو الأعصاب فقط الموجودة في الجلد، وأنك إذا أزلت الجلد ذهب الإحساس، وبالتالي إذا أردت أن تخدر ما يحتاج أنك تدخل الإبرة كثير إلى العظم، فقط خدر الجلد بمسحة ويتأثر. يقول الشيخ وبدليل أنك لما تأخذ إبرة وتغرسها في جسمك تجد أنك تشعر فقط بألم الوخز، صح ولا لا؟ وبعدين خلاص لو تحركت في الداخل ما في أعصاب تنقل. يقول لما قال هذا الكلام رفعت يدي، قلت يا بروفيسور، قال نعم، قلت هذا الكلام الذي تقوله نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة. قال غير معقول، وهذا الكلام أنا اكتشفته وعندي بحوث وعندي استعمال مجاهر دقيقة وميكروسكوبات. قلت المهم جاك العلم، هذا الكلام الذي تقوله نحن نعرفه من أكثر من 1400 سنة وعندنا وثيقة وقرآن مكتوب بهذا الكلام. قال إيش؟ قال فتلوت عليه قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، يعني نشويهم على النار، الله يجيرنا وياكم والدينا والديكم من النار. يقول سوف نصليهم نارا كلما، شوف دقة الآية، كلما إيش حصل في الجلد؟ نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوقوا العذاب. يعني لو ما نبدل جلودهم خلاص احترق الجلد ما يذوق العذاب، لكن تنتهي الأعصاب اللي تنقل الألم نعطيهم أعصاب ثانية، أعصاب لي حتى يذوقوا العذاب. قال ها، يقول وترجمت له الآية، يقول الرجل من شدة ما هو متعجب لما نزل، يقول كنت أراه يسأل ممرضات فلبينيات، لأنه يبدو أن اللقاء في مستشفى أو كذا في الجامعة، يقول فيسأل ممرضات يقول لهم تفسير الآية مثل ما تتكلمي عربي، تقول يعني شوية، يقول تفسير الآية مثل ما قال صحيح كلامهم ولا غير صحيح. ثم قال أعطوني الورقة هذه، قلت له خذ المصحف كله على الله يهديك وأعطيه المصحف المترجم. يقول فجاءنا الرجل في السنة القادمة يحضر المؤتمر وقد دخل في الإسلام وأسلم على يده أكثر من 500 شخص بآية واحدة. ثم ذكر الشيخ حادثة أخرى، عاد ما أدري هي نكتة ولا صدق، يقول كنا في مؤتمر فتكلمت وقلت القرآن في كل شيء، قل مع الحماس، القرآن في كل شيء، تريد أي شيء تجده في القرآن، مهيمن القرآن على كل حياتنا، الأمور الاجتماعية، أمور اقتصادية، أمور أمنية، أمور صحية، كل شيء في القرآن. يقول فواحد عربي كذا ما أدري مسلم ولا غير مسلم قام قال لحظة يا دكتور، قلت نعم، قال أنت تقول لابس قبعة، أنت تقول القرآن في كل شيء. يقول نزع قبعته وظهرت صلعته، صلعة ما في ولا شعر، قال صلعتي هذه في القرآن؟ يقول استهزاء، يقول صلعتي هذه في القرآن؟ يقول فقلت له نعم صلعتك في القرآن. قال إيش الآية؟ إيش الآية؟ فقلت له هي قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أنت راسك خبيث ما يطلع في شعر. يقول فالرجل صدق أن الآية فيه وجلس، قال والله أثر صلاتي في القرآن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نفصل الآيات. فالمقصود من هذا أنه لا يزال هذا القرآن يتفجر بهذه الأعاجيب، ولا يزال كثير من الناس يدخلون في القرآن بسبب ما جعل الله تعالى فيه من آيات بينات ومعجزات ظاهرات. الله يحفظك. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، هذا القرآن العظيم ما هو حقه علينا؟ أول شيء أن نعلم أن هذا القرآن يشفع وينفع ويرفع. أما كون القرآن يشفع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وهو يرفع، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وهو ينفع، ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس يوما فأقبلت امرأة وعرضت نفسها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له رغبة في الزواج، فاحتراما لها وحفظا يعني الأدب معها سكت وخفض رأسه. المرأة فهمت وجلست مع النساء، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. المرأة ترى هذا الرجل وسكتت، دليل أنها موافقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ولي جميع المؤمنات، لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، يعني يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أي واحدة في الشارع أن يزوجها دون إذن أبيها أو أخيها، لأنه هو الولي، هو مقدم عليهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلذلك يستطيع يزوجها الآن ما دام هي موافقة ورأى المصلحة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصدقها؟ هي من حقها أنها تأخذ صداقا، ما تصدقها؟ قال: ها أصدقها إزاري. يقول الراوي: ولم يكن عليه رداء، هم كانوا يلبسون إزارة ورداء كالإحرام، من شدة فقره يا جماعة ليه لا يملك إلا قطعة قماش واحدة فجعلها إزارا. قال: أعطيها إزاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار. طيب أنت إيش تلبس إذا أعطيتها الإزار؟ التمس ولو خاتما من حديد. وهذا استدل بها العلم على جواز لبس الحديد، وضعف حديث مالي أرى عليك جمرة من أهل النار، ذهب أو حلية أهل النار، ذهب الرجل ورجع قال: رسول الله ما وجدت حتى خاتم حديد، ما وجدت. فجلس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم معك من القرآن؟ كم معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا. يقول الراوي: وجعل يعدهن بيده، ما قال معي ربع القرآن نصف القرآن، لا، سور معدودات، يقول كذا وكذا وكذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها يعني أنت تحفظها هذا، وبدل هي ما تعطيك أجرة على حفظ على تحفيظك لها، هذه الأجرة هي زواجك منها. زوجتكها بما معك من القرآن. من حق القرآن علينا ألا نهجره. ذكر ابن القيم أنه هجران القرآن على أقسام، منها هجران تلاوته، أن يمر على الإنسان اليوم واليومان والثلاثة دون أن يقرأ، منها هجران تعلم معانيه وتدبر والتدبر والفهم، يعني بعض الناس ربما صار له الآن سنين يقرأ الله الصمد وإلى الآن ما يدري ما معناها، يقرأ غاسق إذا وقب ما يدري ما معناها، مع أنه ليس بينه وبين أن يعلم ذلك إلا أن يقرأ كتاب تفسير يباع ربما بمقدار يسير من المال. ما الذي يمنعك أن تتعلم؟ ما تكلمت عن آيات في سورة آل عمران والنساء، آيات نقرأها وتقرأ علينا، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمع، يلا ما معنى هذا الكلام؟ عيب أن الإنسان يا جماعة يقرأها وهو قادر على فهمها وإلى الآن لا يفهمها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح، يقول وهو يتكلم عن هذه المسألة، يقول: ولو أن رجلا وصل إليه كتاب، يعني رسالة من عزيز عليه بغير اللغة التي يفهمها، لاجتهد أن يجد من يفسر له هذا الكلام، صح ولا لا يا جماعة؟ لو يصل لك رسالة جوال بالفرنسي مثلا من أخيك أو صديقك اللي في فرنسا وأنت لا تفهم اللغة الفرنسية، هل ستمسحها؟ لا، تحفظها في صندوق الحفظ، وكلما وجدت وقتا اتصلت على واحد من أصحابك تقول: بالله بعمل لك إعادة إرسال ودبر واحد من أصحابك وترجم وتهتم بها لتفهم كلامه، فما بالك بمن يقرأ كلام الله تعالى ولا يفهم؟ عيب. الأصل أنك يكون عندك تفسير وتقرأ وتفهم، لو تقرأ التفسير من تقرأ من المصحف مباشرة والتفسير في حاشيته. من هجران القرآن هجران التحاكم إليه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. يتحاكم الإنسان إليه في أموره ما يتعلق بالأحوال المدنية من طلاق وزواج وما شابه وتوزيع المواريث لغير ذلك، ما يتعلق بالأمور الحدود الشرعية، قطع يد السارق، إقامة الحد على الزاني، قطع رأس القاتل وما شابه ذلك، العمل بالقرآن بما أنزل الله تعالى فيه. هجران تحكيم القرآن هو من أنواع الهجران، بل من أعظم أنواع الهجران. من أنواعه أيضا هجران الاستشفاء به، هجران الاستشفاء بالقرآن. ولو تقرأ عن بعض من يعالجون الناس بالرقية الشرعية، لا، قرأت عنهم أعاجيب فيما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن والقراءة. لذلك القرآن، وأختم بذلك، القرآن أيها الإخوة يشفي ليس فقط من الأمراض المعنوية الروحية، يعني ليس واحد عنده ضيق فقرأ عليه القرآن، أو مثلا عنده هموم فقرأ عليه القرآن، لا، حتى الأمراض الحسية. لذلك في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما انطلق مع مجموعة من الصحابة فنزلوا في أثناء الطريق بقوم فطلبوا منهم أن يقروهم، يعني أن يعطوهم قرى وهو ما يوضع للضيف من تمر ولبن، فلم يقروهم، صاروا بخلاء وقالوا لا ما عندنا شيء. فجلس أبو سعيد رضي الله عنه مع أصحابه جانبا، فلدغ سيد القوم، لدغته عقرب أو حية، فأقبل أحدهم إلى هؤلاء الجمع من الصحابة وقال: إن سيد القوم لديغ، أفيكم من راق؟ فيكم أحد يرقي؟ والرقية كانت معروفة عند العرب من قبل. قال أبو سعيد: نعم رضي الله عنه، أنا أرقي، لكن لا أرقيه إلا بقطيع من الغنم، أنتم ما تستحقون الإحسان، اللي بقطيع من الغنم. قالوا: تعال. فأقبل، لاحظ الآن هو مرض حسي، ليس، ما قالوا والله سيد القوم عنده اكتئاب، لا، سيد القوم لديغ، شيء أمام عينك، سم. والأمر الثاني، هذا أولا أنه ينفع من الأمراض الحسية. الأمر الثاني يا جماعة أنه يجوز بذل الرقية الشرعية لغير المسلم، وهذه ذكرها ابن حجر، وأذكر كنا نقرأ على شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله بن قعود، وعرضت عليه هذه المسألة فاستدل بهذا، قال: إن أولئك القوم ما كانوا مسلمين، ولو كانوا مسلمين لأكرموا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلة المسلمين ذلك الحين وارتباط بعضهم ببعض. يقول: فالرقية علاج، والعلاج ينفع مع المسلم وغير المسلم. الشاهد، فأقبل يقول يقرأ عليه سورة الفاتحة ويجمع بزاقه وينفثه عليه، يتفله عليه بزاقه، يعني لعابه، قرأ عليه 7 مرات. قالوا: فقام ليس به بأس. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، وقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. لاحظ، يقول: وما يدريك أنها علاج، وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فكانه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يجوز أني أخذ القطيع الغنم ولا ما يجوز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذه واضربوا لي معكم بسهم، من باب يعني أن تطيب نفسه بأخذه، يقول: أشركوني معكم، صلى الله عليه وسلم. دل على أنه حتى في الأمراض الحسية، واحد مكسورة يده أصابه شيء من الحرق في يده وما شابه ذلك، لا بأس أن يقرأ عليه أيضا. وهناك عدد كبير من الحوادث رأيتها بعيني قد تأثر بها أقوام بهم أمراض حسية وإغماء وضغط يرتفع مع قراءة القرآن وينخفض وما شابه ذلك، لكن الوقت يضيق عن ذكرها. لكن المقصود أن القرآن يستعمل أيضا في الرقية الشرعية، وترك الاستشفاء به هو نوع من هجرانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله تعالى وخاصته، أسأل الله أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، أسأل الله أن يجعلنا ممن ينفعهم القرآن ويرفعهم بين يديه يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، واصرف عنا سيئها يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أشكر لكم، جزاكم الله خير جميعا، حضوركم وتكلفكم الاجتماع، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب، فإن نجاح هذه المحاضرات بعد توفيق الله تعالى هو بحضوركم أنتم واجتماعكم، فأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على هذا الحضور.